السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لحظة نبدأ. وصلت بنا القراءة، فقد وصلت بنا القراءة في كتاب الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه، إلى باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة. اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع، كما في كتابه الجامع الصحيح المختصر المعروف بصحيح البخاري، كتاب العمل في الصلاة، باب إذا انفلتت الدابة في الصلاة.
نعم، إذا انفلتت الدابة في الصلاة. ما علاقة هذا الباب بالكتاب؟ من العمل في الصلاة ما هو مبطل لها، ومن العمل ما هو جائز كما هو معلوم. فأراد البخاري رحمه الله بهذا التبويب أن يبين، هل إذا انفلتت الدابة في الصلاة ماذا يصنع؟ هل إذا تبعها ليقبض عليها فلا يضيع المال يكون ذلك مبطل للصلاة؟ يكون ذلك مبطل للصلاة؟ ماذا يصنع إذا انفلتت الدابة؟ هل يتحرك إليها ليحفظها بالقبض على مقودها لكي لا تنفلت يبطل صلاته، أم أنه يفرق بين العمل اليسير لمعالجتها لأخذها أو العمل الكثير؟ يعرف ذلك بالحديث والآثار. فأورد حديثا يدل كما سيأتي على أن العمل اليسير في معالجة الدابة، ولو كان الرجل يصلي، كان يكون تقهقر وجذبها إليه أو تقدم إليها حتى لا تنفلت أنه لا يبطل الصلاة، وأنه يجوز أن يقطع الصلاة إذا كان في بقائه يصلي ضياع للمال، ضياع للمال، فله أن يتحرك إلى المال حتى لا يتلف، كما لو أنه كان يصلي فتداخلت أسلاك فتولد شرارات أو شرر كهربائي، فإنه يتقدم إلى المفتاح فيغلق ذلك ولا يبطل صلاته لكي لا يحترق البيت، لأن احتراق البيت ضاع لله. وكل ذلك ما لم يكن عمل كثيرا أو يترتب عليه الإدبار عن القبلة، فإذا ترتب عليه إدبار عن القبلة أو كان عمل كثير في المشي في الصلاة فإنه يبطله. وإلا فتح النبي الباب لعائشة لما طرقت الباب في حجرتها تدري أن تدخل إلى بيتها، تقدم إلى الباب وفتح وهو يصلي، فهذا محمول كله على العمل إيش؟ اليسير الذي لا يطول. أما أن يسمع الرجل بحديث اقتل الأسودين في الصلاة ثم تمشي دابة بجانبه فيتبعها فإذا هي خرجت من باب الدار ثم يصل وهو يطاردها إلى ساحل البحر فيقول اقتل الأسودين في الصلاة، هذا عمل كثير. يعني إذا كانت في جانبه ويرجو قتلها، أما أن يطاردها في الشوارع من شارع إلى شارع وينحني تحت السيارات ثم بعد أن يقضي وطره من قتلها بعد الساعة إلا ربعا يرجع ويكمل صلاته، هذا عمل كثير لا يقال. إذا نفرت في الدابة له أن يتحرك إليها، وهذا عمل يسير لا يبطل عليه صلاته. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: وقال قتادة: إن أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة.
نعم. أما إذا كان عمل كثير بأن أخذ ثوبه من أمامه والسارق قال في نفسه إن هذا رجل صاحب دين لن يترك صلاته فأخذ الثوب، فهذا عمل كثير، حينئذ يترك صلاته، لا يحسب نفسه في الصلاة والعمل كثير، يترك صلاته إذا كان عمل يسير كأخذ الدابة. أما إذا كثر حتى يتبع نفسه، الناس تعرفون كيف يحتاج إلى معالجة وعمل كثير، فحينئذ قال قتادة: إذا أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع عيش الصلاة. هذا وصله عبد الرزاق في مصنفه كما قال حافظ ابن حجر عن معمر عنه بمعنى، وزاد: فيرى صبيا على بئر يتخوف أن يسقط ينصرف له، لأن فيه إنقاذ نفس، فيه إنقاذ نفس، إذا استطاع يسبح سبحان الله فالتفت الصبي فأشار له خلاص يكفي. أما هنا ذكر الصبي ليش؟ يريد لا يعقل يحمل أهوج، فإذا تركه وشأنه سقط في البئر، فهذا له أن يركض إليه حتى لو لم يكن ولدا له،
لأن فيه ذهاب ليش نفس نظرات الخمس، فيركض على الطفل ويأخذه وينصرف عن صلاته، كما أنه ينصرف لللص لكي يخلص متاعه منه وبالصلاة. انظر كيف يا أخي العلم حفظ لك المال، أفريت الجاهل الذي يفعل بينما يصلي وأمامه 100,000. وشم لبس رائحتها، يعني رأى قرائن تدل عليها كبروز، فاتجه إليها وأخذها، وإذا به يتقطع من داخله، ثم يجاهد نفسه حتى يقول في نفسه: الله يعوضني خير صلاتي. وكبده يتمزق ويتقطع وهو حاله: ما أنت يا كبد يعني إلا كالأصبع الذي زنيتي، وفي سبيل الله ما لقيت. فتذهب 1,000 ريال ولا يكون عنده علم، ولم يحضر حلقة يدرس فيها البخاري فيسمع هذا الخير والفقه، فيضيع ماله بزعم أن الله يعذبني وترك الصلاة من أجل الدنيا فانية. إيه دنيا، لكن من الدين أن تحفظ مالك. نهى النبي أن يضاعف المال، وهذه آثار من حضرها وعقلها وعمل بها ليس كالذي غاب عنها لا شك، تدل على أنك لك أن تتعمل العمل اليسير في الصلاة لتحفظ مالك، فإذا كان كثير اقطع الصلاة. وهذا هو الفرق بين إيراده، أو لهذا لعله أورد أثر قتادة: إذا أخذ ثوبه يتبع السارق ويدع الصلاة، والأثر الذي بعده الذي فيه تبع الدابة لكن لم يقطع صلاته. الفرق عمل يسير عمل كثير، هذا من فقه البخاري، أورد أثرين: أثر في العمل الكثير فقال يقطع الصلاة يجوز، في العمل اليسير فإذا كان في أصل الصلاة يجوز قطعها من أجل الحفاظ على المال. فلأن يجوز ترك الجماعة للحفاظ على المال الذي هي واجب فقط ليس شرط في الصلاة من باب أولى، بذلك رخص أهل العلم في الرجل يكون يحفظ مصنعا أو بوابا يحفظ بستانا أن يترك حتى الجمعة إذا خشي على المال إيش أن يضيع، وأنه قد يسرق إذا ترك، فيرخص له حتى لا يضيع المال أن إيش. فدين لم يترك الكفار فرصة، قال فيقول: انظر دينكم هذا أحسن شيء عندكم في الدين الصلاة بعد التوحيد، وإذا بمن صلى والتزمها ضاع ماله. فقل لا، في ديننا فسحة، إما أن يقطعها إذا كان عمل كثير، وإما أن يبقى فيها إذا كان العمل يسير. والمتعمقون لا يفقهون هذا، إذا رأوا إنسان يتحرك في الصلاة بعمل يسير سبوه أو اتهموه في دينه أو عقله أو فقهه. نعم اقرأ.
وقال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأزرق بن قيس قال: كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، فبين أنا على جرف نهر إذا رجل يصلي، وإذا لجام دابته بيده، فجعلت الدابة تنازعه وجعل يتبعها. قال شعبة: هو أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه.
نعم.
فجعل رجل من الخوارج يقول: اللهم افعل بهذا الشيخ. فلما انصرف الشيخ قال: إني سمعت قولكم، وإني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 غزوات أو 7 غزوات أو 8، وشهدت تيسيره، وإني إن كنت أن أراجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي.
لا. ومما يدل على أن الدابة إذا انفنت في الصلاة وكان القبض على مقودها أو لجامها ليس عملا كثير جائز هذا الأثر. قال الأزرق بن قيس قال كنا بالأهواز نقاتل الحرورية، هي بلدة معروفة بين فارس والبصرة، هذه الأهواز فتحت في خلافة عمر. قال نقاتل الحرورية، في ذلك رد على مبتدعة الزمان يقولون يا أخي لا تصنف الناس واقرأ كتاب التصنيف إلى آخر ما يقولون، وهذا الأثر رد عليهم، فإن هذا التابعي صنف الذين يقاتلون الصحابة ويكفرون بالكبيرة أنهم حرورية خوارج، فالتصنيف أولا منه ما هو جائز ومنه ما هو جائر. جائز إذا كان مبني على علم بالشريعة وعلم بالواقع، كمن رأى إنسان في آخر المسجد إذا خرج الناس أو يصبر حتى يخرج الناس فيراه من زاوية لا يراه منها يبدأ يقوم يلوح برأسه قائلا الله الله، يفعل أوراده حين خروج الناس من المسجد. وهو يعلم أن ذكر الله باسمه المفرد والتراقص أثناء الذكر من عمل الصوفية، فأبرزت له من هذا الرجل هذه العلامة، فله أن يقول حينئذ فلان صوفي، فلان صوفي بناء على ما سمع من العلماء وما ظهر منه من العمل الذي لا يتركه أي متصوف، ويكون علامة بارزة له وهو التراقص أثناء الذكر مع ذكر الله باسم المفرد ونحو ذلك. فهؤلاء إنما سموا حرورية لأنهم نزلوا بحرورة، بلدة بالعراق أو بقربها نزلوا فيها عندما كفروا الصحابة، كفروا علي، قالوا لا نقعد في هذه البلد المدينة الظالم أهلها عياذا بالله، فهم كفار لا نساكنهم فيها، فنزلوا بحروراء فسموا حرورية من أجل مذهبهم وهو تكفير صاحب الكبيرة كالحكم كالحاكم غير ما أنزل الله. فصفتهم أنهم يكفرون بالكبيرة، والنبي أمر بقتلهم فقال اقتلوهم فإن في قتلهم أجر لمن قتلهم، وقال لئن ألفيتنهم لأقتلنهم قتل إرم أو قال قتل عاد، يعني أشتدتهم كلهم، وسماهم كلاب النار. وصفتهم ليس فقط أنهم يكفرون بكل كبيرة، لذلك أشكل هذا على أحد علمائنا المعاصرين رفع الله منزلته في عليين، فإنه جاء إلى بعض مساجد هؤلاء واستدرج من قبل بعض الصبيان
للقائه ومن ثم تزكيته، فقال: يا فلان، أنت تكفر الزاني؟ لا. تكفر شارب الخمر؟ لا. إذن وأعلنها، إذن هذا الرجل من قال عليه خارجي فهو خارجي، أو أنه ليس بخارجي، أو كما قال. هذا بناء على من عقد في علم ذلك العالم الكبير أن الخارجي هو الذي يكفر بكل كبيرة، وليس هذا بالقول براجح، بل فيه نظر ومرجوح. يعني الذين خرجوا على علي ما كانوا يكفروا بالزنا ولا بشرب الخمر، ما كفروا علي إلا في مسألة الحكم فقط. فتبين أن من كفر ولو بكبيرة واحدة استحل بالخروج على المسلمين وترك الكافرين فهو خارجي ولو بكبيرة واحدة، كما قال ابن قدام المقدسي: الخارجي الذي يكفر بكبيرة، ما قال بكل كبيرة. فما عرف عن الذين خرجوا على علي وقاتلوا الصحابة أنهم يكفرون بكل كبيرة، بكبيرة واحدة، وهي في زعمهم أن علي حكم آراء الرجال وترك الكتاب والسنة فكفروه. ويعيد الحاضر الماضي، اليوم يكفرون إيش بالحكم، ويخرجون عليهم ويفجرون ويفتون، يفتون أتباعهم بالتفجير، يفجر مسجد فيه من يقول لا إله إلا الله، يقول هذول يحكمون بغير ما أنزل الله. طيب، نقتل الزناد؟ ولا تقتلهم، ليش كفار، لكن نكفر بكبيرة، كبيرة الحكم. استحل بكبيرة الحكم الخروج على، ويتأمر خارف الصحابة لأنهم كانوا يفصلون في الحكم، فالصحابة باتفاق كما نقل القرطبي: الحاكم عندهم يكفر إذا استحل الحكم غير ما أنزل الله، ولا يكفر إذا لم يستحل. هؤلاء يجعلون شيء واحد، يكفر مطلقا ويخرجون عليه، ويقلبون الناس ليخرجون عليه، ويخططون إما تنظيما سريا أو غير ذلك الخروج على ولي الأمر. فهؤلاء إيش؟ خوارج، قتلوا العلماء وقتلوا ولاة الأمر وقتلوا ويريدون قتل ولاة الأمر والجنود بزعم أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، وهو نفسه الأمر الذي كانوا خرجوا عليه على علي وسموا حرورية من أجله. قاتلوا الصحابة في الحكم، ما قاتلوا في الزنا ولا شرب الخمر، قاتلوا في الحكم فقط، كفروا علي في الحكم وسموا حرورية. حرورية، إذن أنصفناهم ولا ظلمناهم؟ إذن لم ينصفهم الذي وهو لا يشعر، لم ينصف في أمرهم عندما يقال لا ليسوا خوارج، ليش ما يكفرون بكل كبيرة؟ حتى سمعت من ينطق من كبار السن المشايخ يقول: داعش ليس خوارج. هذا يعني لا ينقضي عجبي لما سمع ذلك الشيخ يقول أن داعش ليس خوارج، وهم معروفون بالتكفير، بل ربما على وزن، على الوزن الذي ذكره الشيخ، أنهم يكفرون أظن بكل كبيرة. فإني رأيت مقطعا مرئيا لهم يأخذون رجل يريد ذبحه، قبل أن يذبحوه: إيش حكمه؟ ليش إيش كافر؟ وهذا المرتد سورت له نفسه أن يتولى يوم الزحف، تقول يوم الزحف إن كان زحفا صحيحا وهو باطل عندكم يا داعش، أنكم تعتقدون لكم جيش إسلامي وأنتم ظلم خوارج، وسلمنا أنه يوم زحف، توليهم الزحف كبيرة ولا كفر؟ كفروا به، كفر ذبح وينه، لأنه يتولى يوم الزحف كافر. فلا ينقضي عجبي من هذا القول، الذي أسأل الله أن يوفق هذا الشيخ أن يتراجع عنه، أن داعش ليس خوارج. لو جئت أريد أن أضرب مثل الخوارج هذا العصر، ما أجد مثل داعش، يذبحون الناس ذبح يعني أي شد، أعوذ بالله، ذبح النعاج. بل رأيت كثرة القتل الذي يجري على يديهم أمر مهول، يأتون بجيش من الناس يرفعون رأسه ويذبحوا ويرموه، يذبح رأسه ويرمونه مئات. ولا شك أن حركة غربية بعازات ربما يهودية لكي ينشر هذا الصور، فلعلهم يثبطوا شيء من الزحف الإسلامي المبارك، أسلم ناس كثير في الغرب
فقال ما يثبتهم إلا أن نعطي صورة أن من صار يصير مسلم يصير وحشي يذبح أهل الناس. نعم يقول هذا الإسلام. ولذلك صوروه بصور كثيرة جدا، ولذلك حتى تستغرب من وين تأتي هذه التصاوير لهم التي تشبه التصاوير المتقدمة رفيعة المستوى في الغابات. هذه كاميرات غالية جدا جدا غالية ومتفنين في التصوير. من وين جو ذلك يصورون داعش ويذبحون لهذا التصوير المحكم الواضح؟ إلا أن تكون ورقة غربية، إذا انتهت صفوهم تلاعبون بها ويجمعونهم في مكان واحد ثم يقتلوهم كلهم ومن معهم. ها؟ أي يحرقون الناس ويعذبونهم. وفي الحديث لا يعذب بالنار إلا رب النار. جهل لا يعرفون الحكم، مجرد أن واحد جاء قال ترى هذه زنت، من غير أن يقيمون قضاء إسلامي 4 شهود ولا حبل يرجمونها بزعم أن هذا الإسلام. ما عندهم قضاة أصلا يعرفون، درسوا الشريعة حتى يحكموا هذا ترجم ولا لا أي شيء. بس المقصود ليس هذا، المقصود أن ما يقولونه مطلقا في نفي التصنيف كلام باطل، وهو يريدون به تحسين أنفسهم من عيبهم البدع. قال لا تصنف حتى يبقى يفرخ ويبيض كما شاء ولا يتكلم عليه أحد من عقلاء أهل العلم من عباد رب الأرض والسماء، يحمي نفسه. هذا يصنف اتركوه نعوذ بالله. فهك قال نقاتل الحرورية، لأن هذا عمل السلف. لكن الجائر أن يتعجل فيه ويصنف لغير مناسبة ظاهرة بل ظنون وليس فيها واقع شرعي أو واقع سببي ظاهر على الرجل. فبينما أنا في جرف في نهر، هو المكان الذي انشق من الأرض بسبب سيلان الوادي، صار يعني كان حفرة أو كذا، نعم وقت ما يمر فيه الماء، هذا الجرف إذا رجل يصلي وإذا لجام دابته بيده وهو مقودها يعني التي تنقاد به بيده، سبحان الله. انظر الآن الفرق بين صاحب السنة العالم بالتيسير وصاحب البدعة الذي أشغلته بدعته عن التفقه في الدين. ويجسد لك هذا الأثر الفرق اليوم بين صاحب الأثر أمثالكم ممن يحضر حلقات تدريس كتب الحديث ورجل مشغول بالسياسة وتكفير الحكام، هذا شأنه، ويتداول مع أصحابه في المجالس السياسة وطرق الخروج على ولاة الأمر ومثالب ولاة الأمر. الانشغال هذا إيش يولد؟ انشغال كثير مع كثرة المجالس، جهل. وهؤلاء الخوارج انعزلوا عن الصحابة، معناه سيستحكم الجهل، ما في أحد يعلم، انعزل. انظر الفرق بين الصحابي وكيف تصرفه مع الدابة ويصلي، وهذا الخارج يحكم عليه. يتجسد لك الآن الفرق بين مجالس أهل البدع من الخوارج ومجالس أهل السنة الذين عندهم علم بما حضروا من حلقات علم وبحثوا ونظروا في دين الله بما تبرأ به الذمة. فجعل الدابة تنازعه، وهذا لا يحتاج إلى شرح، امسك الدابة وكأن الدابة بدأ لها أن تنفلت وهو يريد أن يبقيها، فهذا يسمى منازعة. إن كانت الدابة لا تقصد يعني إنما ليس لها عقل تريد تنفلت هكذا على طبيعتها، وجعل يتبعها يعني يداريها، لأنه لو قاواها لاشتد ذلك وانفلتت، فهو يداريها يتبعها حتى لا يشتد ثم تقاويه ثم تنفلت. فهذا أيسر عليه من أن في تهدئتها. ولذلك يمكن أن يكون مثل هذا مع الفارق لا شك أن يكون أصل في مخاصمة في مداراة الغضبان المنازع لك في الكلام أن تبين له حسن قصده حتى يهدأ. أنا لا أشك أن قصدك إن شاء الله حسن من خيار الناس أنت، حتى تعالجه حتى يسمع منك. لو أنك أشددت عليه ربما نفر عنك ولم يسمع علم منك. نعم. قال شعبة هو أبو برز الأسلمي، فجعل رجل الخارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، في رواية عياذا بالله شبه رآه يعالج الداب ويمشي في الصلاة، قال انظر لهذا الحمار، هذا الخارج شوف شبه. وقال اللهم افعل بهذا الشيخ، كيف يعني يتحرك في الصلاة؟ يترك صلاته ويلحق بها. في رواية مهدي أنه قال لا ترى إلى هذا الحمار، وفي رواية الحمار قال انظر إلى هذا الشيخ، ترك صلاته من أجل فرس. شوف الجهل. ولذلك كان الصحابة يؤدبوا مثل هؤلاء الذين ينكرون غير علم، يشتدون عليهم بالكلام. هذا رجل قام يصلي بحضرة العالم الجليل جابر بن عبد الله، وثياب جابر معلقة على المشجن، عصا مجتمعة قائمة يضع عليها رداء، يعني اليوم الناس حالها في أجدان علاقة، فوضعها فترك رداءه على هذا المشجن. فقال الرجل ايش هذه الصلاة يا جابر؟ فقال جابر منكرا عليه انه تطاول على اهل العلم غير بحث، حتى يعدب الناس انهم ما يطاولون من غير بحث. قال انما فعلت ذلك ليقتدي بي الجهال امثالكم، وفي رواية ليقتدي بي احمق مثلك. قال الحافظ ابن حجر انما شدد عليه ليؤدب الناس ان لا يطاول على اهل العلم الا بعد بحث، لأن إذا انتهك حرمة العالم بالإنكار عليه أمام الناس ومن غير بحث من غير تجرأ الناس عليه يتجرؤون عليه. فقال فشدد عليه جابر ليؤدب الناس لا يفعلون فعله فتهتك حرمته ويذهب علمه في نظر الناس، فشدد عليه. وكذلك عبد الله بن عباس كما عند النسائي وغيره قام يصلي قام يخطب حتى شيئا ما بدأت النجوم تشتبك، لكن ما سقط الشفق ما جاءت العشاء. قال قام رجل، تعرفون المتحمسين بعض العامة، قال الصلاة يا ابن عباس الوقت يخرج سيخرج الوقت. قال تعلمني بالصلاة لا أم لك، أعرف متى أصلي أقعد. هذا كان منهم رحمهم الله رضي الله عنهم، لكي يتعلم العامة أو الناس أنهم يتئدوا مع أهل العلم. طيب، وفي الحديث هذا لأنه لما قال فجعل رجل الخوارج يقول اللهم افعل بهذا الشيخ، ولما انصرف قال إني سمعت قولكم وإني غزوت مع رسول الله 6 غزوات أو 7 غزوات وجهدت تيسيره، فيه جواز ذكر الرجل مناقب نفسه لا على وجه الفخر. ليش؟ للحاجة، حاجة العلم، فهو الآن سيسند، فلهذه الحاجة الإسنادية إيش قال؟ شهادة التيسير. مثل هذا التيسير أنا أعمله بعلم أني أخذته من النبي حيث أني غزوت معه صاحبته طويلا وعندي من العلم يعني ما ليس عندك. وهذا أصل أن يفعله المعلمين لا حرج، المعلم إذا خشي أن لا يؤخذ علمه أن يقول ولي تعريف من شيخنا فلان بعلمه اقرأه كما يفعل الطبيب اليوم، يضع لأحد شهادة للحاجة حتى الناس يطمئنوا إلى طبه، ما في معنى هذا، وليس هو من باب الفخر، لكن إذا قامت الحاجة. أما بحاجة بغير حاجة هذا فخر، قد يكون فخر أو سلم من الفخر. أما عندما يرى في نفسه أن حاجة ما وقعت في النفس فيفعل ذلك، أما من غير حاجة لا يحمد. نعم. ففي الحديث جواز حكاية الرجل المناقب إذا احتاج إلى ذلك ولا يكون على سبيل الفخر. وفي ذلك وفيه من الفقه أن الشريعة جاءت باليسر، فإنه قال رأي التيسيرة، لكن التيسير هذا الراجع إلى الشريعة عمل النبي وليس التيسير العقل. إن هذا الدين يسر، قال إن هذا الدين إيش يسر، حيث أنه كان دين، فإذا كان من رأي الآدميين فلا يسمى دين، كما يقول القائل عندما يحجب عن مصافحة ابنت عمه عند دخوله في العيد يقول له العم يا أخي قدم يديك صافح ابنت عمك مثل أختك، الدين يسر، لا تعسره، لا تعسروا على الناس، يسروها، الدين يسر. فيقال يسر كما يسره الله، ويدل على ذلك قوله وشهدت تيسيره، فهذا يدل أن التيسير راجع إلى من؟ إلى السنة. شهدت تيسيره، ليس تيسير تشديدك أنت وتيسيرك أنت. ولذلك جاء في سنة داود من حديث من؟ علي موقوفا عليه، لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. ففي هذا واجه من يريد أن يقحمكم في المحرمات بزعم أن الدين يسر، واختبار يسير يدل على أن هذا لا يصمد، لن يصمد، بينما هو يشدد في التيسير ويرعد ويزبد، يدخل يديك في جيبه لتأخذ فقط 10 ريالات، فينظر إليك احمرت عينه، فقبل أن يتكلم قل له يا أخي إيش الدين يسر، فسيقول لك وهل من تيسيره تسرق الناس؟ لا، ليس من تيسيره. كذلك هل من تيسير مصافحة جنبية؟ لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له، ما يجوز المصافحة الأجنبية، بنت عم، بنت خال، أخت، زوجة صاحب لك، كل هذا حرام تصافح. نعم، لا تقول هذا من التيسير. وإني كنت راجع أرجع مع دابتي أحب إلي، وإني إن كنت أن أرجع مع دابتي أحب إلي من أن أدعها ترجع إلى مألفها فيشق علي. طيب إذا تركها ما عالجها لين ذهبت للمكان لتألف فيه من واد وزرع، أولا سيكون بعيد على أهلي لو رجع ويشق عليه، ثانيا أنه يمكن إيش أن تكون في مألفها يتركها فيه فلا يرجع إليها، لن تستقر مألفها، دابة تطلب شيء ثاني فتضيع عنه، فهذا فيه جواز حفظ المال من التضييع والبقاء على الصلاة إذا كان العمل يسيرا. فالظاهر من عملي أنه كان عمل يسير وليس كثير، وينبغي هذا العمل أن لا ينافي أركان الصلاة، لا ينافي أركان الصلاة، يكون الرجل قائم في صلاة فريضة لا نافلة، فيجي لحكة يسيرة في رجله يستطيع يصبر عليها، فينتقل من الركن القيام إلى عمل المباح فينزل بكليته أدنى من الركوع ويحك رجليه، يقول عمل يسير. نقول حافظ على القيام مع القدرة، حافظ على القيام مع القدرة، إذن بيشترط في العمل يسير على ينافي شروط الصلاة، فمن ذلك لا يستدبر الكعبة إن كان فسط الحرم، خارج الحرم لا يستدبر مكة، ومن ذلك نعم العمل أن يكون عمل يسير ليس كثير. طيب، وأما إذا قلت ما الفرق، قلنا لا أحفظ حديث أن من مشى مشيا كثيرا بطلت صلاته، لا، إنما مستقى ذلك من الآثار والإجماع، فقد نقل الحافظ بن حجر إجماع الفقهاء على أن المشي الكثير في الصلاة المفروضة يبطلها، فحينئذ من فوائد الإجماع أن تفسر به الآثار، فقال فإذا جمعنا يعني الإجماع مع عمل الذي برزه نستنبط أنه حتى نخدم الإجماع أنه عمل قليل. أي نعم قليل، وقد جاء في بعض الطرق أن كان هذا في صلاة العصر، يعني يجوز حتى في صلاة الفريضة العمل يسير وليس في صلاة إيش النافلة. كنت بجانب شخص منكم قبل أيام في المسجد أشرب الماء، فتوارد على ذهني مسألة، وهذا من عجيب الموافقات، فالتفت إليه وقلت له وقفت على أثر عن المزرير في شرب الماء وهو إيش وهو في النافلة في نافلة الليل أو في صلاة النافلة، قال فعل؟ قلت نعم لا شك لعله شرب يسير في نافلة ليس في فريضة. فقال لي أنا بالأمس رأيت لك طفل صغير وهو يصلي من أولادك يشرب في الصلاة، لا شك أن هذا من عبث الصبي، لكن كانت موافقة عجيبة، وكان يظن أني أعتذر عن ولدي، وما كنت قصدي أعتذر، إيجاد هكذا أو أني لقنته أن يفعل. البحث هنا في العمل بالشرب اليسير لعله أن يقال في مثل هذه الآثار التي انفرد فيها بعض الصحابة عن أشياء ما وافقوا فيها الأكابر كما ذكر ذلك ابن تيمية، كتغسيل ابن عمر العين عينه في الوضوء داخل عينه حتى عمي، كغسله داخل سرة يتنغس الجنابة، هذه أشياء انفرد فيها بالاجتهاد لا تحسب أنها شريعة، لكانت شريعة الكابر كان يأتون بها، ما يهجرون هذا كابر علماء الصحابة ابن عباس ابن مسعود أبو بكر عمر عثمان، ينفرد به شخص وهو مستغرب عن فعل أفعال النبي، فحينئذ تحمل على أنها اجتهادات إيش خاصة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. الحباب اللي بعده، وفيه شيء من المرفوع الذي مشى وليس هذا في الوقوف فقط، فيه في المرفوع مثاله كسوف ما تقدم ثم تقاقر هذا مشي،
الحديث الآتي
والحديث الآتي وأيضا حديث فتح الباب لعائشة هذا مشي في الصلاة، وكذلك فتاوى أئمة الدين كالإمام مالك أظن كان يرى لا بأس أن الإنسان إذا قام يقضي الصلاة أن يتقدم يمشي إلى السترة، فهذا المشي لمصلحة نعم ما في شيء في الصلاة، أما كان غير حاجة هذا مستقبح في الصلاة، يعني يمشي إنسان هكذا ثم تشرع على الصلاة يقول والله مشي رجليني ودي شوي حيصلح غير حاجة كيف نشي رجليني أنت في عبادة الصلاة نعم الحديث بعده إيه ما يستدبر، لأنه بعض جاء في بعض الآثار أنه إذا استدبر القبلة بطلت أو لا يصلح أن يستدبر الكعبة، يستدبر في حالة واحدة حال جاء في موطأ مالك ابن عمر في الراعف، فكان إذا رعف يذهب لكن ما يكلم أحد، يغسل الدم ويتوضأ ويرجع. هذا جاء فيها استثناء. نعم جاء فيها استثناء. وكذلك صلاة الخوف. نعم صلاة الخوف، لكن غير هذا ينبغي أن لا يفعل، لا يستدبر، إنه إذا استدبر نعم فإنه حينئذ قد تبطل إيش أو تبطل صلاته. نعم باب
بقي حديث في الباب.
أي اقرأ.
وقال رحمه الله: حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة قال: قالت عائشة: خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية، ثم قال: إنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا حتى يفرج عنكم، لقد رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدته، حتى لقد رأيت أريد أن آخذ قطفا من الجنة،
الله أكبر،
حين رأيتموني جعلت أتقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت، ورأيت فيها عمرو بن لحي وهو الذي سيب السوائب.
الله أكبر. مقصود أو الشاهد للحديث ليوافق كتاب العمل في الصلاة تحرك النبي صلى الله عليه وسلم وتقدمه وتأخره، فهذا يدل على أن العمل يسير في الصلاة لا يبطله. نعم. وفيه من الفقه أن الشمس تخسف، وخسوف الشمس أن يتوسط القمر بين الشمس وبين الأرض، فإما أن يكون كلي وإما أن يكون جزئي. نعم. وإما أن يكون جزئي. خسفت الشمس فقام النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ سورة طويلة، ثم ركع فأطال، ثم رفع رأسه، ثم استفتح بسورة أخرى، ثم ركع حتى قضاها. السجدة الأولى هي الركن، الثانية مستحبة، فمن دخل مع الإمام في الركوع الثاني في صلاة الكسوف فلا يدرك، لم يدرك، يدرك بالركوع إيش الأول وليس بالركوع الثاني. ثم ركع حتى قضاها وسجد، ثم فعل ذلك في الثانية. نعم. فيه جواز اختصار الحديث، لأنه قال فعل الثانية وما كرر، فيجوز اختصار الحديث على نحو لا خلل فيه. قال: إنهما آيتان من آيات الله. الآية هي معناها العلامة التي تدل على استحقاق الله للإلهية، العبادة وحده لا شريك له والتعظيم. آية من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك فصلوا. فيه أن في صلاة الكسوف ينبغي أن يشتغل العبد إذا حضر، عفوا إذا حضر الكسوف بعبادة، لا تذكر الساعة، والساعة تحتاج إلى استعداد. بأي شيء نستعد للساعة؟ بالعبادة. وذلك جاءت عدة أحاديث خلاف تنوع كلها في تصب في العبادة: العتق، الصدقة، الدعاء، الصلاة، استغفار. ولذلك يمكن الجمع أنكم تصلون مع الإمام، فإذا التفتتم من صلاتكم والقمر باقي اقعدوا في عبادة، لا ترجعوا إلى نجواتكم وملذاتكم ومزاحكم. اصبروا، سبحوا، استغفروا، اعتقوا، تصدقوا حتى ينجلي، لأن الله ما ذكر الساعة وهو أهلها لنستعد بالعباد. فإذا جاء شيء نذكر بها ينبغي أن نكون في عباد. ففي صحيح البخاري لما كسفت الشمس خرج النبي يجر الرداء خوفا أن تكون الساعة. نعم. طلبت الساعة وانشق وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هذا من آيات ولا تنكشف لموت أحد ولا هذا. الشاهد قال قال حتى يفرج، هذا قصدي. شفت كيف قال حتى؟ في أنه إذا انتهيت من الصلاة واصل العبادة. أما قولهم أن الكسوف صلى ست كلما زاد زيد ركعة كلما زاد، هذا خطأ. ليش؟ أنا ما نقل إلا كسوف واحد في زمن النبي، فالذين قالوا تصلى ست ركوعات بركعتين تكلموا في باب الرواية بالشاذ، ما خالف الثقة من هو أوثق منه. المشهور كما قال ابن القيم أنه صلى ركعتين بأربع ركوعات فقط. أما الرواية في مسلم أنه ست ركوعات هذا حديث شاذ، لأنه لم تكسف إلا مرة واحدة الشمس. طيب حتى لقد رأيتني أريد أن أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني جعلت أتقدم. إذن هذا فيه التحرك، وفيه من المرفوع ما يدل على ما فعله أبو برزة إيش الأسلم. من تصرف البخاري يجوز الاثنين، إذا جئت مقام البحث لتصنف كتاب يجوز أن تقدم قول العالم، وذهب إلى ذلك مالك ومن الصحابة ابن عباس، هو الدليل، وتأتي بالمرفوع. وهذه يفعلها أئمة الدين، أظن أخذوها من تصرف البخاري هنا، أظن صاحب المغني وصاحب، تجد أن يذكرون الأقوال الأئمة ثم يردفوها بالأدلة. فالبخاري بدأ فذكر أثر عن تابعين، ثم أردف ذلك بحديث مرفوع لسيد المرسلين. نعم. وفيه أن الجنة والنار إيش؟ مخلوقتان. فيه رد على الجهمية والمعتزلة العابثين بهذه الأخبار قائلين ما هناك فائدة من خلق الجنة والنار الآن، يوم القيامة تخلق إن شاء الله، الآن ما لها فائدة. قل أتعلمون الله بدينكم، هذا حديث يدل أننا مخلوق الآن. حديث اللي بعد الباب ما يجوز.
وقال رحمه الله: باب ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. قال: ويذكر عن عبد الله بن عمرو نفخ النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده في كسوف. وقال: حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فتغيظ على أهل المسجد وقال: إن الله قبل أحدكم فإذا كان في صلاته فلا يبزقن، أو قال: لا يتنخمن. ثم نزل فحتها بيده. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: إذا بزق أحدكم فليبزق على يساره.
نعم. طيب، هذا باب ما يجوز البصاق والنفخ في الصلاة. أذان؟ طيب، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
وعليكم ورحمة الله.
أراد البخاري بهذا أنه لا ينافي صحة الصلاة النفخ فيها، كما تقرر من قبل أن ما لا يدل على كلام فلا يبطل الصلاة، أن الصلاة تبطل بالكلام، والنفخ ليس بكلام، حتى لا يتحقق فيه يعني حرف الفاء أو حرف الألف، هو اللي يتحقق، لن يكون بأحسن من البساق. البساق أيضا ليس الكلام، في حرف التاء في حرف الفاء، لكن ما يسمى كلام، وإنما الشأن فيما يبطل الصلاة أن يسمى إيش؟ كلام. فما لم يسمى فلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، هل حكم ببطلان من تنخم؟ فقط تغير على المسجد وقال إن الله قبل أحدكم، كما في حديث آخر إذا قام أحدكم في الصلاة كما في صحيح البخاري إن الله أمامه، فلا يرزقن بين يديه ولا عن يمينه، بل عن يمينه ملك، وليبصق عن شماله تحت قدمه. فإذا كان في صلاته فلا يرزقن، أو قال لا يتنخمن، ثم نزل فحثها بيديه، فيه تغيير المنكر باليد، رطيب المساجد وتنزيهها من القاذورات. وقال ابن عمر إذا بزق أحدكم فليبزق عن يساره، هذا فيه حديث مرفوع. نعم، وكذلك حديث البعدة، حديث إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه، ولن يقل أعد الصلاة، وجهه كيف يبزق. فلو كان كلاما يبطل الصلاة فلايش فلكان أبطل. ننتقل الآن لقراءة سنن أبي داود. ما وصلنا لباب النكاح؟ وصلنا.